بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في سورة الكهف إن شاء الله. نيجي الآية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. طبعا معظم المفسرين ده اجتهد فيها الرقيم، فقالوا هذا اسم الوادي، وقالوا اسم الرقيم هي لوحة من رخام ممكن يكتب عليها أسماء أصحاب الكهف، واجتهادات كثيرة. لكن الحقيقة هو في حديث في البخاري فحواه، أو قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتدرون من أصحاب الرقيم؟ قالوا: من يا رسول الله؟ أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: هم الفتية. هم الفتية، وشرح الحديث اللي هم حبسوا بصخرة في الكهف للتقارب، لتشابه الوضع، يعني ان هم دول حبسوا، لكن دول كانوا نيام، لكن دول حبسوا عقاب وتشفعوا بصالح الاعمال. وطبعا زي ما قلنا هنا تشفعوا، لازم لم يتشفعوا بالعبادات، لكن تشفعوا بصالح الاعمال. وكل ما تكلم احد في بصالح اعماله فرجت الصخره قليلا، ولكن لا يخرجوا. الاول ان هو قال على، يعني كان على بر والديه، وأنه انتظرهم حتى الصباح وأولاده يبكون حتى يسقيهم من اللبن قبل أن يسقي أولاده. والثاني فرجت قليلا، والثاني اللي هي كان لي بنت عم وكان يحبها كما يعني الرجال النساء يعني، و وضع نفسها في شدة ليها. فلما ركب منها مركب الرجل من المرأة قالت: كما نعلم جميعا استحلفت بالله لا أفض الخاتم إلا بحقه، فخاف وأعطاها المال ولم يفعل. فرجت قليلا الصخرة ولكن لم يخرجوا. ولكن الأخير الذي استعمل رجلا، فلما انتهى اليوم فيأخذ الأجر، فقال له: لا، بعد أن اتفق على الأجر قال: لا، أنا عملت في بعض الروايات الضعف يعني أكثر من الباقي، ولم يقبل هذا الأجر وخرج وتركه. فرباه له ونماه له صاحب العمل، حتى جاء بعد ذلك وقال: أريد أجري. بعد يمكن في ضيق ولا حاجة، فأعطاه أجره، قال له: خذ هذا الوادي كل بكل ما فيه، هو لك من أغنام ومن. فأخذه الرجل وإيه وولى، فانفرجت الصخرة وخرج هما الثلاثة. أنا بقول إن هي لو كانوا 10 بهذا بشفاعة هذا العمل الصالح كانوا هيخرجوا. نلاحظ الأولاني كان في يعني طرف وقع عليه الضرر نوعا ما، هي الأولاد. وفي الثاني يمكن بنت المرأة وقع عليها ضرر نفسي من اللي حدث، إنما هذا لا، هذا كله في كله خير. فزي ما نقول حتى لو كانوا 10 كان بشفاعة هذا، والله أعلى وأعلم، كان ممكن ينفرج عنهم الصخرة ويخرجوا. هذا هؤلاء أصحاب الرقيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. طبعا كل عارف تأويل هذه الآية، وأن تقل حتى لا مئات السنين، فلا بد من أن يقلبوا حتى لا يصابوا بقرح الفراش و و و حتى أو لا تأكلهم الأرض تأكل أجسادهم. لكن شوف وصف الكلب هنا: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، كأنه يوصف أسد، لأنه في صحبة الصالحين زي ما قلنا، عكس إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذه أسوأ صفة في الكلب، لكن صفة ملازمة للكلب. لكن شوف لما وصف بها الكافر، هذا كده بعد ما عثر عليهم قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بعد ما ماتوا. فهنا يعني يروح بعض الصوفية يقول لك: ما هو القرآن بيقول. لا، هنا ده على لسان مين؟ الذين غلبوا قالوا هناخد، مش ده مش معناه انه حاجه شيء شرعي، حتى البعض بيقول ان هو كان مشروع ايامها، حتى لو كانش مشروع، ده مش ده, ده مش راي شرعي، ده راي الذين غلبوا على امرهم، الملك او الحاشيه، الناس اللي مالك البلد او اللي بتحكم البلد قالوا ايه، او معظم الناس قالوا ان ناخذ نتخذ عليهم مسجدا، نتخذ عليهم مسجدا. ويجي تاني الايه اللي تكررت في كثير من السور، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. مش بس عبس وتولى، لا، في كذا موضع في القرآن، وهذه واحد منهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويجي صاحب الجنتين، لما الفتنة الشديدة أن يصبح يملك جنتين أو يضاعف النعيم، دي فتنة شديدة، أنه يظن أنه لن تزول، فتنة شديدة، فهو فتن هذا الرجل، لكن هذا عذاب زي أصحاب الجنة، كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يعني العذاب هنا في الدنيا هو رحمة من الله حتى تكون فتنة، تكون ابتلاء ويتوب، وهنا الله أمهله ليتوب. شوف هنا قال إيه، والله أعلى وأعلم بحاله، قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. شوف، فممكن يكون الله أمهله لكي يتوب، فهذا العذاب في الدنيا هو رحمة من الله حتى لا يرد إلى عذاب الآخرة اللي ملوش حل. وبعد كده يجي المثال مخيف جدا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، خلاص، فأصبح هشيما تدروه الرياح. فين الدنيا هنا؟ ده اختلط به النبات، ده المفروض يطلع بقى النبات عشان مش كده، ولا المثل الأعلى، وبقى هي دي فترة الدنيا، لا، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. مثال مخيف للدنيا إنه مفيش، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وبعد كده تيجي قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، ده بيوضح لنا أشياء كثيرة جدا. أول حاجة طلب العلم بالذات، وتطلبه من مين؟ يعني تطلب من مين؟ من الأعلى منك، ولا ممكن يكون أدنى منك لكن مع علم أنت مش عندك، وهو ده اللي حدث لما موسى سوى من أعلى من فرعون، هو يظن أنه هو لأن معاه علم التوراة وهو الرسول والنبي. فالله سبحانه وتعالى يذهب إلى مكان فلاني حتى تجده، أعلم منه في شيء، هو عنده علم مش موجود، اللي هو علم اللدني بيسموه، أو علم ما لم يكن إن كان كيف يكون، ده ما يعلموش موسى، لم يتعلم موسى، كان الله علمه للخضر، وممكن يكون غيره والله أعلم. ويوريك بقى عزيمة طلب العلم، العزيمة على طلب العلم. شوف موسى يقول ايه عليه السلام، قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي عقبة، حمش سنين لغاية ما أروح أشوف العلم هذا. وبعد كده الآية أو المكان بقى، عرف المكان اللي إن ده المكان اللي ممكن هيقابل فيه الخضر أو هذا الرجل. لما قال، لما حكى له الفتى اللي معاه، قال له ان السمكه او الحوت، السمكه الكبيره دخل، كانت طبعا معدل الاكل دخلت في البحر وكده، فقال هو ده المكان. قال ذلك ما كنا نابغ، فارتد على اثارهما قصصا، لغايه ما رجعوا لنفس المكان فوجد عبدا من عبادنا الخضر، اتيناه اللي هو الخضر، أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم، عشان كده سموه العلم اللدني بعض العلماء. شوف موسى بقى وأدب طالب العلم، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له هل أتبعك، مش أتبعك، لا أتبعك، لازم أعرف كل شيء، من الاتباع مش التبعية، من الاتباع، على أن تعلمني، ما قالوش ما علمت كله، لا، أدب في طلب العلم، مما علمت الرشد. قال إنك، شوف بقى العالم أو المعلم يشفق على طالب العلم، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، مش هتقدر، وكيف تصبر على ما لم تعد به خبرا؟ أنت مش عارف القصة دي. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. النبي الرسول يوسف موسى عليه السلام قال إيه؟ ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني يشترط بأشترط المعلم فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لما أنا اللي أقول لك، شوف بيكلم الرسول لكن هو طالب العلم منه. بعد كده ابتدت الرحلة بتاعة موسى مع الخضر، والله أعلى وأعلم في التسجيل الثاني إن شاء الله.